أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي الحديث عن إثبات الصانع، وقلنا أن بالنسبة لإثبات الصانع هناك فرضيات متعددة. فرضية أن هناك ذات حكيمة هي التي أوجدت العالم، أو المثال اللي طرحه السيد الشهيد أنه الذات الحكيمة هي التي أوجدت التركيب الفسيولوجي لسقراط، أو نفترض أن هناك صدفة مطلقة، أو أن هناك ذات غير واعية، يعني فد شيء مجنون مثلا فأوجد العالم أو هذا الإنسان. أو فرضية رابعة هي ماذا؟ هي أن تكون هناك علاقات غير واعية ولا هادفة، قائمة على أساس ماذا؟ يعني افترضناها أنه علاقات، يعني تفاعلات المادة مثلا، التفاعلات المادية هي اللي أنتجت ماذا؟ أنتجت تلك الظواهر. يعني يعبر عنها السيد الشهيد، يفترض قيام علاقة بين المادة والظاهرة اللي تنتج. يعني الرمل مثلا، رمال الشاطئ تؤدي إلى إنتاج ماذا؟ إنتاج الإنسان، وثم يتكون الإنسان وفق مثلا التطور الدارويني، فكرة التطور الدارويني. السيد الشهيد الصدر يقول بأنه أنا بحثت، يعني هذا وين يذكر الكلام؟ يذكر هذا الكلام في الرسول والمرسل والرسالة في حاشية من حواشيها. يقول إني قال والذي لاحظته بعد تتبع وجهد أن السبب الذي جعل الدليل الاستقرائي العلمي لإثبات الصانع تعالى لا يلقى قبولا عاما على صعيد الفكر الأوروبي، وينكره فلاسفة كبار من أمثال راسل، هو عدم قدرة هؤلاء المفكرين على التغلب على هاتين النقطتين اللتين أشرنا هنا إليهما. شنو النقطتين؟ النقطة الأولى، المشكلة الأولى، أنه كيف يمكن إثبات الاحتمال القبلي ونحن استطعنا. طبعا هنا السيد الشهيد فقط يشير إليها في كتاب الرسل المرسل والرسالة إشارة يعني عابرة، ولكنه يشرحها شرح واضح. هنا احنا شرحناها شرح واضح، أنه كيف يمكن إثبات الاحتمال القبلي لأن تكون يعني الذات الإلهية أو الذات الحكيمة هي التي أوجدت ماذا؟ أوجدت التركيب الفسيولوجي لسقراط. قلنا ذلك من خلال كم نفترض من الافتراضات. المهم فنجري علم إجمالي على أساس هذه الافتراضات، وفي قبالها يوجد افتراضات أخرى اللي تفترضها القضية الشرطية القائمة على نفي ماذا؟ نفي افتراض الذات الحكيمة. فمن خلال ما تقدم طبعا واضح هذا اللي ذكرناه، استطعنا تبيين يعني توضيح الاحتمال القبلي وتحديده، وان كان مو تحديد، اللي تحديد اللي وصلنا اليه مو تحديد ماذا؟ مو تحديد مطلق، يعني بحيث حددنا رقم فعلا القيمه النهائيه للاحتمال القبلي، وانما كان تحديدا ماذا؟ تحديدا نسبيا، هذا اللي حددنا تحديدا ماذا؟ نسبيا. فإذا هذه المشكلة التي يقول السيد الشهيد أنهم لم يستطيعوا التغلب عليها، والمشكلة الأخرى لو افترضنا أن الخالق مو صدفة مطلقة، ما لم نؤمن بالصدفة المطلقة، وإنما آمنا على أن هذه الظواهر الكونية هي إنتاج المادة. لو آمنا على أنها يعني أكو سببية، ولكن سببية قائمة على أساس إرجاعها علما إلى المادة، تفاعلات المادة أنتجت هذا العالم. فأي أيضا إحنا ذكرنا أنه هذا نستطيع التغلب على هذا الأمر في النقطة السادسة. قال وأما الفرضية الرابعة أيضا نستطيع القضاء عليها، يمكن من خلال أن نفترض أنواع متغايرة. من افترض أنه يعني نوع واحد، يعني لو كنا نوع واحد إذن المادة ممكن أن تفرض وتوجد ماذا؟ توجد هذه الظاهرة. لكن إذا افترضنا أنواع متغيرة، يعني إذن المادة لماذا ذهبت إلى تلك الأنواع؟ لماذا أوجدت أنواع مختلفة مع أنها مادة واحدة؟ هنا راح يبدي الكلام شنو؟ يعني يجري الحساب، حساب الاحتمالات يبدي يجري هنا، فيكون فرضية إثبات الذات الإلهية الحكيمة أقوى، يعني احتمالها قيمتها أقوى من احتمال أن يكون مجرد التفاعلات المادية اللي أنتجت مثل سقراط أو غيره من الأنواع المختلفة. يعني راح يصير العلم الإجمالي القائم على مثل يعني إنتاج العامل المادة وتفاعلاتها لإيجاد مثل سقراط وغيره من الظواهر المختلفة، راح يكون علم الإجمالي مالها كبير جدا، يعني النافي لمثل هذا الفرض يكون كبير جدا، والذي يعني بالنتيجة راح تصير قيمة إثباته لفرض الذات الحكيمة أكبر. إذن المشكلتين هن المشكلتين اللي يعبر عنهن السيد الشهيد بأنه بعد تتبع وجهد، يعني لاحظه السيد بعد تتبع وجهد أن هاتين المشكلتين يعني هي الأساس في عدم الإيمان أو تطبيق الدليل الاستقرائي لإثبات الصانع. فبالنتيجة هذه هناك إشارة يعني يشير لها في كتاب الرسول والمرسل والرسالة. الآن الكلام في تفسير القضية المحسوسة، الكلام في تفسير القضية المحسوسة. فنقول أن القضية المحسوسة يعني ماذا نقصد بالقضية المحسوسة؟ أو يعني هي القضايا الحسية، هي بشكل عام القضايا الحسية. كل قضية محسوسة يمكن إثباتها، هي القضية التي يمكن إثباتها عن طريق الحس. فإنني عندما أنظر إلى وجود القلم، الآن القلم الماثل أمامي أنا جاي أنظر إليه، أثناء ما جاي أنا أنظر إليه هذه تسمى وأقول هذا قلم، وأنا جاي أنظر للقلم وأقول هذا قلم، إذن هذه قضية حسية. القضايا الحسية بشكل عام أدرجها المنطق الأرسطي من ضمن المعارف الأولية، يعني بين قوسين البديهيات. من نقول الأولية نقصد مو الأولية يعني اللي هي قسم من أنواع من أقسام البديهيات، وإنما الأولية يعني التي هي بديهيات التي لا تحتاج إلى استدلال، يعني القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى استدلال ونظر. فالحسيات هي كما احنا تقدم يعني الكلام عليها، أن الحسيات هي من القضايا الأولية يعني البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال، وإنما يكفي في حصول اليقين والمعرفة، يعني اليقين فيها يكفي أن نتصور الموضوع والمحمول مع ماذا؟ مع توسط الحاسة. الحاسة ليست عملية فكرية، عندما الإنسان يعني يشغل الحاسة كواسطة لحكم العقل باليقين بثبوت المحمول للموضوع، فإن هذه الحاسة ليست واسطة، وسط استدلالي من خلاله يستدل على ثبوت المحمول للموضوع، لا، وإنما هذه الواسطة الحسية كأنها مقربة للموضوع المحمول، لمن تهيئ المحمول والموضوع للذهن. فإذا بهذه الواسطة اللي كأنه ساعدت الذهن على أن يتصور الموضوع المحمول وجعلته يحكم على هذا، يعني يحكم الموضوع يحكم عليه بماذا؟ بالمحمول، فيقول هذا قلم، هذا قلم مثلا لونه أسود، هذا القلم لونه أسود، فإذا يحكم عليه لأنه جاي يشوفه أمام عينه، مثل أمام عينه فيحكم به. فالمسألة ماذا؟ المسألة أن القضايا الحسية هي من البديهيات، ولهذا دخلت يعني في دائرة البديهيات ولها أهمية كبرى، ليس فقط أنها من الأوليات فقط، وإنما ذات أهمية كبرى جدا. لماذا؟ لأننا نرى أن هذه القضايا الأولية يعني القضايا الحسية، رغم أنها قضايا حسية جزئية شخصية ليست كلية، هل هي كلية لو جزئية؟ هذا كلام فيها كلش كبير جدا، لأنه إذا كانت قضايا جزئية كيف يمكن أن تكون من مقدمات البرهان؟ لأن البرهان عادة ينتج ماذا؟ ينتج قضايا كلية، أما هذه القضايا قضايا جزئية. إذن سأقف كلام كثير في هذه القضايا أنه هل هي جزئية أو كلية، وما يمكن أن ندخل الكلام هنا، لأن هذا يعني يتطلب بحث خارج هذا الكتاب.
الآن إحنا نتكلم بأنه هذه القضايا اللي هي قضايا حسية لها دور مهم جدا، لأنه إذا رجعنا إلى كثير من القضايا، يعني إذا رجعنا للبديهيات الأخرى، ما هي البديهيات الأخرى؟ عندنا الأوليات وهي القضايا اللي مجرد أن يصور الموضوع والمحمول يحكم فيه، وعندنا التجريبيات والفطريات والمتواترات الحدسيات التجريبيات، كل هذه القضايا تساهم فيهن هذه القضايا الحسية مساهمة فعالة. إذا نجي للتجريبيات فهي واضحة، لأن التجريبيات، تجربة شنو معنى تجربة؟ القضية التجريبية إنما أنت تجي تجرب مجموعة من الأفراد من القضايا الجزئية، هذه الحديدة تتمدد وهذه الحديدة تتمدد، وكل واحدة من هذه المفردات هذه الحديدة تتمدد إنما هي قضية جزئية شخصية وقضية يعني حسية. أنت رأيت هذه الحديدة تتمدد فحكمت ماذا؟ فحكمت بتمددها هذه الحديدة الشخصية. فإذن القضايا الحسية هي القضايا الأساس التي تدخل في التجربة، ولهذا يعني كانت هذه القضية يسمونها القضية الأساسية، القضية الأساسية لتكوين القضايا التجريبية. القضية الأساسية للقضية التجريبية هي ماذا؟ هي القضايا الحسية. وكذلك المتواترات، غاية ما في الأمر هنا المتواترات تسمع أخبار، فسماعك لهذا الأخبار إذا ما إلى للحس قيمة، يعني كل مفردة من هذه المفردات مفردات الأخبار إذا ما إلها قيمة حسية فإذن القضية المتواترة ما تتكون. وكذلك الحدسيات، هم أيضا أنت تشوف قرائن مجموعة من القرائن ثم يقفز ذهنك للنتيجة. وأيضا قلنا الحدسيات المتواترات التجريبيات وبعد شنو؟ والفطريات والأوليات. هنا شلون الفطريات والأوليات؟ لأنه أنت من تجي الأوليات مثلا الضدين، مثلا تقول الضدان لا يجتمعان أو النقيضان لا يجتمعان، أنت في الحقيقة ما انتبه ذهنك، ما انتبه ذهنك للون الأسود مثلا واللون الأبيض إلا من خلال الحس، فمن خلال الحس أنت اجتك بعض المفاهيم، فبعض المفاهيم نتيجة الحس وفكرة مسألة الاجتماع هم أيضا فكرة حسية بالبداية، فتنبه لها العقل فحكم بأن الضدان مثلا أن الضدين لا يجتمعان أو أن النقيضين لا يجتمعان. فصحيح أن الحس لم يكن واسطة في الاستدلال، وإنما هو واسطة نبهت العقل، يعني العقل احتاج إلى منبه، هذا اللي نسميه استقراء حدسي، نسميه استقراء حدسي. إذن اللي يعبر عنها أيضا يقولون أنه لولا الحس، لو فقد الإنسان حسا لما يعني لفقد علما. فالحس له تأثير، هسه تأثيره سواء كان يعني يدخل ضمن الاستدلال كما في القضية التجريبية، فإن القضية التجريبية تدخل فيها القضايا الحسية وتؤدي إلى الانتقال الكلي أو لا، وإنما منبهة. المهم يعني إذن هي دور، لها دور أساسي، القضية الحسية لها دور أساسي في بناء المعرفة، في بناء المعرفة. الآن هذه القضية الحسية التي لها دور أساسي في بناء المعرفة، كيف آمن بها الإنسان؟ كيف آمن بها الإنسان؟ هناك ثلاث مواقف. الموقف الأول أن نقول، اللي هو الموقف الأرسطي، أن نقول أن القضية الحسية هي قضية، القضية الحسية هي قضية بديهية، يعني لا تحتاج إلى دليل والإنسان يؤمن بها، وقضية أولية ما تحتاج إلى أي دليل، وكل ما الإنسان وقع نظره مثلا على شيء فهذا نظره صحيح، فإذن هي من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال. هل يمكن أن نقول بذلك؟ هل يمكن أن نقول بأن القضايا الحسية هي قضايا بديهية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا يقع يعني معناته لا يقع فيها الخطأ؟ فإذا وقع الخطأ كيف يمكن أن نبرر الخطأ، وقوع الخطأ في القضايا الحسية؟ أنتم تقولون بأن القضايا الحسية بديهية، يعني الإنسان يعلم بها بشكل مباشر، ما تحتاج إلى واسطة في التفكير، وإنما يعلم بها بشكل مباشر، فإذا كيف يمكن أن يقع الخطأ في القضايا الحسية؟ لا بد أن نقول بأن القضايا الحسية هي قضايا واضحة الاستدلال، يعني واضحة يعلم بها الإنسان بالبداهة، فلا يقع فيها الخطأ، فلا يقع فيها الخطأ. إذن وقوع الخطأ، ولكن وقوع الخطأ في القضايا الحسية من البد من ال... أيضا من المسلمات البديهيات أن القضايا الحسية يقع فيها الخطأ. فإذن إذا وقع فيها الخطأ تحتاج إلى وسيلة استدلالية حتى الإنسان يستطيع أن يميز بين بين الحالة التي يقع فيها الخطأ والحالة التي لا يقع فيها الخطأ. إذن ما دام كنا لا نأمن وقوع الخطأ في القضايا الحسية، فإذن هذه القضايا الحسية ليست مأمونة، ليست أولية، ليست بديهية. فالمنطق الأرسطي بشكل عام يقول بأنه المعرفة الحسية بديهية، لا يمكن النقاش في ذلك، وهذه الأخطاء التي تقع إنما هي شبهة في مقابل بديهية. يعني صير عند الإنسان شبهات، صير عند الإنسان شبهات. طبعا رأيي نقل السيد الشهيد أن عن صاحب الميزان، يعني عن العلامة الطباطبائي، يقول بأنه السيد الطباطبائي، طبعا وين نقله في كتاب في تقريرات البحث الخارج
في الجزء الرابع، يقول فيه: وقد ظهر لدى بعض المحدثين عندنا بالهامش شنو السيد الطباطبائي قدس سره في وروش رياليسم، يعني أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، عندنا أن معرفتنا بالحسيات لا يمكن أن تكون أولية لوقوع الخطأ فيها، مع أنه لا خطأ في الأوليات. قال: ولكنه عاد وزعم أن معرفتنا معرفتنا الحسية بالواقع الخارجي إجمالا أولية، وإن كانت معرفتنا بالتفاصيل ليست كذلك. قال: فكان هذا اتجاه يفصل في المعرفة الحسية بين الإيمان بأصل الواقع الموضوعي فيجعله من البديهيات في الجملة، وبين الإيمان بالتفاصيل، بتفاصيل المعرفة الحسية يقع فيها الخطأ. إذا أجينا للتفاصيل، تفاصيل المعرفة الحسية، نجد الخطأ، بينما إذا نظرنا للواقع الموضوع بشكل عام فنجد ماذا؟ فنجد أنه لا يقع في ذلك الخطأ. طبعا السيد العلامة هناك في أصول الفلسفة يبين أساسا كيف يقع الخطأ في المعرفة. يقول بأنه لا يوجد خطأ في الحس، أن الحس عندما ينقل شيء من الخارج ينقله كما هو، إنما الخطأ، يعني أنا عندما أنظر مثلا، يضرب هذا المثال، يبين ويضرب هذا المثال، يقول مثلا: عندما أنظر مثلا إلى شخص وأتصور أنه سارق قد دخل البيت، فالنظر عندما ينظر إلى سارق، صورة الشخص اللي أنت صورته تجي نفسه، وصورة دخوله للبيت هم أيضا تجي نفسه، يعني وكل هذه، والحكم هم أيضا الحكم صحيح. والخطأ أين يحصل الخطأ؟ يحصل الخطأ لأنه هناك حالة تشابه بين من؟ بين صورة الأخ، هو في الحقيقة ما يطلع السارق، وإنما يطلع اللي داخل للبيت هو الأخ مو السارق، لكنك أخطأت فقلت أن السارق دخل البيت. هنا شي يصير الخطأ وين؟ القوة الواهمة وحدت بين من؟ بين صورة الأخ وبين صورة السارق، لوجود يعني مناسبات شبه، يعني لأنه مثلا الأخ كان مثلا متلثم أو بمواصفات تدل على أنه سارق مثلا، فصار الحكم، بدل ما الحكم صار على طرف الأخ مثلا، فصار علي من؟ يعني على صورة الأخية، وإن صار علي من على السارق. إذن الحكم، هذا التبدل اللي صار بسبب القوة الواهمة، هذا هو الخطأ، منشأ الخطأ هنا يصير، إذ ما من منشأ خطأ إلا وله حقيقة، يعني أكو حقيقة هي منشأ اللي أدت إلى اشتباه الإنسان وبالنتيجة وقوعه في الخطأ. فإذا الحس أو آلة الحس لا تنقل الشيء الخارجي، لا تنقله بشكل خاطئ، وإنما تنقله بشكل صحيح، والحكم هم أيضا من يتعلق على شيء، يتعلق على شيء صحيح، إنما القوة الواهمة هنا تدخلت. عموما هذا كلام السيد العلامة هناك. يعني إذا أريد نضرب مثل حديث الآن، عندما يعني هاي المشكلة عادة اللي يطرحوها، في المثال اللي يطرحوه في النقاش في المعرفة الحسية. يقولون عندما ننظر مثلا إلى إناء، هذا الإناء ونجد مثلا فيه قلم، عندما ننظر إلى القلم ونراه مكسورا بسبب الانعكاس، فنراه مكسورا في الماء، الخطأ وين يحصل؟ الخطأ ما يحصل في هذه الصورة اللي إجتني، ولا الحكم بأنه مكسور، هذا كله ما بخطأ. الخطأ أنه أنا وحدت بين هذه الصورة المنعكسة وبين صورة انكسار القلم الحقيقية اللي موجودة في ذهني، فوحدت بين هذين الصورتين، فحكمت على، يعني بدل ما أحكم على الصورة المنعكسة بما هي هي يعني واللي ما بها كسر، حكمت على الانكسار على القلم المكسور، فقلت أن القلم انكسر، أو مثلا أحكم على السراب بأنه ماء. فإذا هنا الخطأ يصير بسبب التوحد، يعني حالة الحكم، حالة الوحدة التي تربطها القوة الواهمة. فإذا مو بسبب الحس، النقل الحسي ما بي مشكلة،
ويعني مو القضية الحسية أكو مشكلة بيها، وإنما هنا صارت بسبب تدخل القوة الواهمة عموما. فإذا يقع الخطأ، يعني يقع الخطأ في المعرفة الحسية، هذا ما ذكره سيد العلامة. طبعا عند الغربيين مثلا ديكارت، آمن ديكارت بأن المعرفة الحسية بعض الصفات هي أساسا الصفات الحسية لا يمكن أن يقع فيها الخطأ، من قبيل الامتداد، من قبيل الامتداد، الشكل، الحجم، الحركة، هذه الأشياء وهي صفات حسية لا يمكن أن يقع فيها الخطأ، لأنها معارف بديهية، معارف هاي بديهية، لأن الإنسان أساسا يمتلك هذه التصورات بشكل قبلي، النفس تمتلك هذه التصورات بشكل قبلي. وإنما والمعرفة الأخرى اللي هي أيضا معرفة حسية، قسمها يعني بالنتيجة هو قسم المعرفة إلى معرفة الحسية، إلى معرفة أولية اللي هي هاي اللي تدور حول من حول تلك التصورات التي تأتيني من الخارج وتوجد في الذهن، فوجودها ومجيئها من الخارج ما لها قيمة، لأن لها معرفة أو وجود سابق في الذهن، وهو فكرة الامتداد والشكل والحركة. زين، وبعض المعارف الحسية والتصورات الحسية تكون ثانوية، يعني تحتاج إلى استدلال. إذن مو كل المعرفة الحسية تحتاج إلى استدلال، ولا كلها شنو يعني، هذا نوع من التفصيل، هذا نوع من التفصيل، كما أن السيد العلامة اللي ينقل على نقل السيد الشهيد آمن بنوع من التفصيل، هم أيضا هنا هذا النوع من التفصيل. فإذا قال بأنه يوجد نوعين، يوجد لدينا نوعان من المعارف الحسية، بعضها ما تحتاج إلى استدلال بديهي أولي، وبعضها تحتاج إلى استدلال، من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون، الرائحة، الطعم، الصوت، درجة الصلابة، هذه تصورات حسية مستدلة يراد لها دليل عليها. طبعا ديكارت ما عنده دليل يمكن أن يؤمن به إلا بماذا؟ لأنه أثبت وجود الله، وبما أن الله سبحانه وتعالى كامل، إذن لا يمكن أن يخلي هذه التصورات تجي إلنا إلى ذهننا ونكون في حالة خديعة، لأنه راح نصير مخدوعين، لأن الله سبحانه وتعالى عايشنا بعالم خديعة، فإذن من المستحيل أن يعيشنا بعالم خديعة وهو كامل. فاستدل على تلك المعارف التصورات الأخرى عن طريق هذا الطريق، عن طريق إثبات وجود الله، فمن خلال وجود الله صار العالم كله ماذا؟ كل العالم صار معروف، إن العالم الحسي صار معروف بالنسبة لنا. عموما يعني لوك أيضا هم أيضا يفصل بين المعرفة بشكل عام. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعرفة، يعني هذه الاتجاهات. ويوجد اتجاه آخر اللي هي الاتجاهات المثالية التي تقول بأن المعرفة الحسية لا يمكن، المعرفة الحسية لا يمكن الإيمان فيها وإثباتها، وإنما كل المعارف الحسية والتصورات الحسية إنما هي من صنع ماذا؟ من صنع الذهن، إنما هي معارف يعني سيكولوجية، يعني تأثير النفس والصناعة وإيجاد النفس. فإذن كل التصورات اللي موجودة هي تصورات ماذا؟ تصورات يعني حسية، يعني عفوا نفسية بإيجاد النفس. فإذن هذه الصورة هي إنما من خلق النفس، أكو تأثير من الخارج
ممكن إذا آمنا بوجود الخارج، لأن المثالي المذهب المثالي لا يؤمن بالخارج. إذا آمنا بالخارج فإذا ممكن أن يكون تأثير، بس بالنتيجة هذا التأثير مو هو اللي جاي أنا أدركه في تصوري، وإنما هذه الصورة إنما هي من خلق وإبداعات النفس، فالنفس هي اللي توجد مثل هذه التصورات. وهذا بالنتيجة أنه يؤمن بالمثالية بعد، لا يمكن أن نثبت من خلال ما نتصوره، ما أتصوره هو فعلا موجود بالخارج. هذا المذهب المثالي. طبعا إذا أجينا وراجعنا مثلا كارل بوبر أو مثلا قبل فريز اللي حاول أن ماذا أن يوجد يعني خيارات متعددة أنه أمام الباحث لو يؤمن بالدغمائية، اللي سمى المذهب الأرسطي واتجاه المذهب الأرسطي هو القول بلا دليل. قال أنه يؤمن، يقول بأن المعرفة الحسية هي فقط أنه تؤمن بلا دليل، أن تقول بأن هذه بديهية وخلاص. طبعا هذا الرأي يقول مو صحيح. أو نؤمن بالتسلسل، يعني كل معرفة متوقف على معرفة، كل معرفة حسية نريد نثبتها فهم أيضا تتوقف على معرفة حسية، وهكذا إلى ما لا نهاية. أو نوصل إلى استدلال، والاستدلال شلون نقدر أن نستدله؟ بالنتيجة لابد أن نوصل إلى دليل يثبت لنا المعرفة. كارل بوبر من إيجاد هذه الخيارات ما آمن، يعني قال إحنا لازم نرجع بالنتيجة نستدل، يعني لأنه ما آمن بالمذهب، يعني بطريقة المنطقية اللي آمنت بها المدرسة الوضعية المنطقية واللي راح إن شاء الله نتكلم عنها، ما آمن فيها. ولهذا يعني قال بأنه كيف نبني المعرفة؟ قال ما يمكن أن الاستقراء ما يمكن أن يكون إثباتي، وإنما غاية ما في الأمر إبطالي. لكنه إبطالي يعني شنو؟ يعني أننا من خلال الموجب الجزئي يمكن أن ماذا؟ أن نبطل الموجب الكلي. لأن أي قضية يعني أي قانون تجريبي نستطيع إثباته، ما نستطيع إثباته وإنما نستطيع إبطاله بقضية جزئية حسية. فأجينا سألنا وسماها طبعا هي هاي القضايا الأساسية أو القضية الأساسية، اجينا سألنا أن القضايا الحسية كيف يمكن لك أن تثبتها من خلال خيارات فريز اللي قدمهن؟ هل يمكن أنك أنت تثبتها أو تؤمن بها بشكل مصادرة أو ماذا؟ طيني رأيك. طبعا هو رغم نقاشه وبناء للمعرفة بشكل عام قال بأنه القضايا الحسية إنما هي قضايا نؤمن فيها، لأن المعرفة لابد توصل إلى نقطة، هذه النقطة يتفق عليها العلماء. فقال أنه لابد أن نصل إلى مرحلة يتفق عليها العلماء، يعني العلماء يتفقون على قضايا، هذه القضايا تحدد ضمن ألفاظ محددة، يعني بصيغ لفظية محددة يتفق عليها العلماء، تكون هذه القضايا التي يتفق عليها العلماء هي أساس المعرفة. وله تعبير أن المعرفة وكيانها كل كيانها راح تبنى على ماذا؟ على يعني أرض رملية، يعني إنما بنيت المعرفة على أساس اتفاق العلماء. وشنو قيمة اتفاق العلماء؟ يعني اتفاق العلماء راح يصير إنه المعرفة كلها مبنية على أساس تواضع واتفاق واعتبار العلماء. هذا شنو قيمته؟ يعني راح يصير قيمته من الناحية الموضوعية، مع أنه هو كارل بوبر هو إجا أساساً على مود يحارب الاتجاهات التي تؤسس المعرفة على أساس نفسي، ويقول بأن المعرفة قائمة على أساس مبدأ العلية، ومبدأ العلية ومبدأ نفسي سيكولوجي. فإذا لابد أن ننزه المعرفة منين؟ من هذا العنصر النفسي السيكولوجي، وإذا به بالنتيجة يأسس المعرفة على أساس القضايا الحسية. جيد، والقضايا الحسية هي عبارة عن قضايا يعني اتفق العلماء على ضبطها وصياغتها اللفظية، وصارت كأنه يؤمنون بها على أساس أنها مواضعة واتفاق. طبعا يقول إذا ما وصلت الحالة إلى البلبلة، يعني لأنه ما يمكن أن يوصل إلى حالة اتفاق وصار التبلبل الألسن، يعني وصار أكو يعني ما صار أكو اتفاق على يعني ضوابط خاصة أو ألفاظ خاصة يتفقون عليه. النتيجة أنه المعرفة لابد ترجع إلى قضايا حسية، من دون القضايا الحسية بناء المعرفة ما يمكن أن يتم، حتى بالنسبة لمن؟ حتى بالنسبة إلى ما جاء به كارل بوبر وغيره من
أتباع المنهج التجريبي اللي هو بشكل عام، سواء كانوا مثبتين كالمناطق الأرسطينية وغير المدرسة المذهب التجريبي بشكل عام، أو كان أصحاب المذهب الإبطالي الذي يؤمن بالتكذيب، يعني أن التجربة وظيفتها أن فقط تختبر القضايا وتجرب، تقول هذا صحيح تقول هذا مو صحيح، يعني ما تقول صحيح عفوا، تقول بأن هاي القضية مو صحيحة، أما أنه تثبت قضية وقانون لا، ما يمكن أن تثبت هذا اللي يقوله كارل بوبر، لكنه بالنتيجة لابد أن نرجع ونحتاج علما، نحتاج إلى أن نثبت القضية الحسية. بين هذا الاتجاه وذاك الاتجاه، السيد الشهيد الصدر يقول بأنه أنا أستطيع أن أقدم لكم طريقة، من خلال هذه الطريقة نستطيع أن نثبت ماذا؟ أن نثبت القضية الحسية. وما هذه الطريقة التي من خلالها نستطيع إثبات القضية الحسية؟ هي قضية يعني نفس المنهج الاستقرائي، يعني الذي يمر مرحلة استنباطي ومرحلة ذاتي، الذي القائم على أساس حساب الاحتمالات اللي احنا ذكرناه في أكثر، يعني اللي بيناه وطبقناه في ما مضى من المبادئ القبلية اللي هي مبادئ المعرفة الأولية، اللي هي مثل المعرفة المتواترة وإثبات الصانع وغيره، وراح نطبقهم أيضا على المبادئ الأخرى. إذن السيد الشهيد يجي بنفس المنهج اللي ذكره، طبعا ما كان هو يعني يعرف أن كارل بوبر طارح هاي الإشكالات وغيره، وإنما السيد ما مطلع عليه أصلا يعني زين. فإذا تفسير القضية المحسوسة وفق من؟ وفق المبدأ الأرسطي. طبعا بشكل عام هنا السيد الشهيد يبين أنه المعرفة الحسية أو القضية الحسية على نوعين، إما أن تكون أولية، يعني أما أن تكون باطنية اللي نسميه الوجدانيات، يعني الحس قائم على أساس الحس الباطن اللي نسميه بين قوسين الوجدانيات، كأن يؤمن الإنسان، يعني يحس الإنسان بالجوع، الآن إحساسه بالجوع بشكل مباشر هو جوعان، ما يحتاج إلى واسطة، ما يحتاج إلى واسطة، وإنما يعرف اتصاله بالجوع بشكل مباشر، المطلوب معرفته هو الجوع، هو الحالة التي يشعر بها. فإذا هسه طبعا قد يشتبه هنا، قد يشتبه، قد مثلا يصير عنده حالة يعني ما يقدر يفسر هاي الحالة اللي يشعر بها، تفسير للحالة اللي يشعر بها وإصابته بهذا التفسير وعدم إصابته ما نتحدث عنه، وإنما احنا جاي نتحدث عن أنه حالة الشعور، الحالة اللي جاي يشعر بها، هل تحتاج إلى واسطة كي يشعر بما يشعر به؟ هل تحتاج إلى واسطة أو ما يحتاج إلى واسطة؟ ما يحتاج إلى واسطة. هسه تقول لي هو بعض الأحيان يكون جوعان وينشد إلى قضية أخرى بسبب اهتمامه بقضية أخرى، فما يحس بهذا الجوع، أو مثلا إنسان مجروح وعنده ألم لكن ما لأنه شدة انتباهه على مسألة أخرى ما يشعر بالألم، خو هذا عدم شعوره بالألم بعد ما نسميه معرفة حسية، الألم موجود بلي موجود، أكو مقتضى لوجود الألم بلي أكو مقتضى لوجود الألم، لكن ما دام ما يشعر به بعد هنا يعني كأنما شلون ينظر للأشياء وبعدين غمض عينه بعد ما ينظر للأشياء الخارجية. الآن ما نتكلم عن حالة عدم شعوره، وإنما نتكلم في حالة شعوره بهذا الألم، شعوره بالجوع، هل يحتاج إلى واسطة؟ هل يحتاج إلى عملية تفكير؟ عملية تفكير أو ما يحتاج إلا فقط الاتصال المباشر بهذا الشعور؟ بل يحتاج فقط الاتصال المباشر، لأن هذا الشعور هسه بين قوسين نسميه هذا شنو؟ نسميه هذا معرفة، ماذا؟ معرفة بالعلم الحضوري. هسه إذا واحد يريد يناقش بأنه يقول هذا مو أساسا مو تصور، هاي المعرفة الحضورية مو تصور، وإنما هذه المعرفة إنما هي معرفة حضورية، يعني الجوع بنفسه حاضر، وإذا كان الجوع بنفسه حاضر هذا علم، هذا أساساً مو علم حصولي، مع أن المعرفة الحسية هي علم، معرفة ماذا؟ معرفة تصورات يعني. فإذا إحنا ما نتحدث عن الجوع نفسه، عن الألم نفسه، ولا عن ماذا؟ ولا عن الجوع نفسه، وإنما نتحدث عن الصورة الحاصلة أثناء الانتباه للجوع. هنا
إذا كان هنا يعني راح يصير طبعا راح يصير نقاش راح يصير إشكال. وإذا كان الإشكال هنا يعني يعني أنه أنا أثناء الجوع عندي أنا أثناء ما حصول الجوع أو الألم عندي بهل أثناء اتصالي بهذا الشعور أنا جاي أتصور هذا التصور مع هذا الاتصال هذا نسميه معرفة حسية تصورية. نعم لأنه مرات أنا أتصور شيء رغم أن الألم يعني عندي حالة شعورية أنا ما أقدر أميزه فتصوري لها غير هي وغير واقعها. فهنا أنا يقع الخطأ لو ما يقع الخطأ أكيد يقع الخطأ والاشتباه. ولهذا يعني هذا نقل يعني نقل عن أستاذي السيد عمار أبو الريف حفظه الله في الدرس قال بأنه حتى المعرفة الحسية الباطنية هم أيضا ماذا هم يقع فيها الخطأ. فإذا الحسيات بشكل عام يعني القضية المحسوسة سواء كانت ماذا سواء كانت معرفة باطنية يعني سواء كانت حس باطني اللي هو وجدانيات أو لا أو حس ظاهر اللي هي محسوسات بالحالتين هذه المعرفة ليست من المعارف الأولية. قال تفسير القضية المحسوسة. بقي علينا أن ندرس من القضايا الأولية الست في تصنيف المنطق الأرسطي القضية المحسوسة التي يؤمن هذا المنطق بأنها قضية أولية وإحدى نقاط الابتداء في المعرفة البشرية. قال وقد تقدم أن الحس على قسمين ظاهر وباطن فالقضايا المتيقنة بواسطة الحس الظاهر من قبيل يقيننا بأن الشمس طالعة والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن من قبيل يقيننا بالجوع أو اللذة أو الخوف أو نحو ذلك. ولا شك أن القضايا المطلوب إثباتها بالحس الباطن أولية. نانا سيشهد يقول أولية لأن الإنسان في هذا القسم من الإدراك الحسي يتصل بصورة مؤكدة بمدلول القضية المطلوب إثباتها بهذا الحس المباشر. لكن في الحقيقة الإنسان حتى إذا كان الشيء في داخله موجود في داخله إحنا كلامنا مو عن الحالة الحضورية عن العلم الحضوري وإنما كلامنا عن الصورة المأخوذة عن هذه الحالة الحضورية. والصورة المأخوذة عن هذه الحالة الحضورية هي ماذا؟ هي قضية يعني قابلة للخطأ والاشتباه أنه ربما أنه ينقل يعني يصور هذه الحالة الحضورية بصورة ما تطابقها وربما تطابق. فإذا حالة الخطأ يمكن أن تقع في مثل هذه الحالة. قال وأما القضايا المطلوب إثباتها بالحس الظاهر فهي تختلف عن القضايا عن قضايا الحس الباطن لأننا بالحس الظاهر نريد أن نثبت الواقع الموضوعي أي أن هناك حينما أرى برقا موضوعيا وليست المسألة من صنعي ومن تصوراتي. فإذا هذا المراد بالقضية الحسية أن أثبت ماذا؟ أن أثبت الواقع الموضوعي موجودا بصورة مستقلة عن إدراكي. وهذا لا يكفي فيه الاتصال المباشر بالمحسوس في حالات الحس الظاهر يعني أن أفتح عيني مجرد أن أفتح عيني وأرى مثلا حالة البرق لا تكفي أن أثبت ماذا موضوعية هذه الحالة إذ ربما هذه حالة البرق موجودة ماذا بسببي. ولهذا يعني بعض الأشياء أنا أقدر أصورها أنا عندما أنظر مثلا إلى شخص واقف أمامي فهو واحد لكن عندما أضغط على عيني فإني أراه شخصان يعني أشوف اثنين وأنا أعلم 100% أنه واحد لكن شوف تأثيرات العين أدت إلى ماذا نتيجة الضغط على العين أدت إلى أن يكون اثنين. فإذن أنه بمجرد الاتصال المباشر وأنا أفتح عيني وأباوع للشخص المقابل هذا لا يكفي لإثبات موضوعية الحادثة إذ ربما أن تكون هذه عيني دائما يعني هي العين البشرية بشكل عام هي بها مشكلة يعني مثلا فإذن كيف يمكن أن أثبت ماذا؟ أن أثبت موضوعية الحادثة. قال صياغتان لتبرير الشك في القضية المحسوسة، وهذه إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.